نبدأ في هذه الليلة وفي هذا المجلس القراءة والتعليم على إحدى منظومات أهل السنة والجماعة في العقيدة، وهي منظومة مختصرة اتفق أهل العلم على صحة ما فيها، كما ذكر ذلك الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة، فإنه لما ذكر هذه المنظومة في كتابه أتبع ذلك بقوله وبذكره أن جميع ما ذكر في هذه المنظومة متفق عليه ولا يعلم لذلك مخالف عند أهل السنة والجماعة. هذه المنظومة متعلقة بالعقيدة، يعني بعلم العقيدة، وهي 33 بيتا، وهي للإمام ابن أبي داود، واشتهرت باسم حائية ابن أبي داود. وابن أبي داود رحمه الله تعالى هو أبو بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى، المتوفى في عام 1300 بعد الهجرة. وبمجرد ما نسمع بداود، اسم داود يرتبط معنا من؟
سنن.
من؟
سنن.
السنن. سليمان من؟ سليمان له السنن. طيب، هل هو صاحب السنن أو قريب له أم فقط هو تطابق أسماء؟ من يجاوبنا؟ دائما نقول سنن أبي داود، صحيح؟ وهذا ابن أبي داود، هل هو ابنه؟ قريب له؟ هو نفسه؟ هي سنن ابن أبي داود ولا سنن أبي داود؟ ها يعني أبوه هو صاحب السنة ولا
صاحب المنظومة؟
هو ابن، يعني صاحب السنن هو والده وهو الابن. نعم، حتى نضبط لها سنن. طبعا الابن كذلك له كتاب السنن، ولكن والله أعلم قد يكون من المفقودات. ولكن عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث هو ابن صاحب السنن، سليمان ابن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى، بل الذي قاد ابن أبي داود في طلب العلم هو والده أبو داود رحمه الله تعالى، وكان يسافر معه في طلب العلم. فابن أبي داود عبد الله أبو بكر هو ابن صاحب السنن رحمه الله تعالى، والسنن معروفة. وابن أبي داود رحمه الله تعالى صاحب المنظومة له كذلك عدة كتب، من أشهرها ومطبوع كذلك في أكثر من طبعة كتاب المصاحف لابن أبي داود، وكذلك كتاب البعث والنشور لابن أبي داود، وهي مطبوعة وكتب مهمة حقيقة في هذه الأبواب. ومن أشهر ما ألف هذه المنظومة التي كذلك أجمع أهل العلم في صحة نسبتها إليه، مسألة نسبة المنظومات والكتب هذه مهمة لطالب العلم. هناك بعض الكتب قد اختلف في نسبتها لأصحابها، فقد تقرأ في كتاب أن هذا الكتاب لا يصح نسبته لفلان وإنما هي لفلان. أما هذه المنظومة فقد أجمع أهل العلم على أنها لابن أبي داود رحمه الله تعالى، وكان رحمه الله تعالى مبرزا في العلم. ومن أشهر تلاميذ ابن أبي داود، أن كثير من الناس قد يكون يعني يعرف الحائية ولكن لا يعرف صاحبها، من أشهر تلاميذ ابن أبي داود رحمه الله تعالى أبو أحمد الحاكم، كذلك الدارقطني، انظروا إلى هذه الأسماء، هؤلاء تلاميذ ابن أبي داود رحمه الله تعالى، وغيرهم كثير، منهم ابن شاهين كذلك رحمه الله تعالى. والذي يتعلق بالمنظومة ما نريد أن نتكلم عليه هو 33 بيتا. وللفائدة هناك 7 أبيات زيدت على هذه المنظومة ولا يصح نسبتها لهذه المنظومة أو ليست لابن أبي داود. فالمنظومة التي معنا عددها 33 بيتا، وبإذن الله عز وجل وبحول الله وقوته سنقرأها كاملة. أما الأبيات 7 الأخرى التي أضيفت أنك قد تقرأ المنظومة قرابة 40 بيتا، وال7 أبيات الإضافية هذه لا تصح نسبتها لابن أبي داود رحمه الله تعالى. وسأقرأ الأبيات 7 الإضافية التي ليست له رحمه الله تعالى. قيل فيها، وهي ذكرها يعني في إحدى النسخ ابن شاهين من تلاميذ ابن أبي داود رحمه الله تعالى، ولكنها لا تصح إنما أضيفت من بعض النساخ، فجميع تلاميذ ابن أبي داود ممن ذكر المنظومة لم يذكر هذه الأبيات 7. قال: وسبط رسول الله وابن خديجة وفاطمة ذات البقاء تتبحبح، وعائش أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم أفصح، وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرهم عن كية النار زحزح، ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح، ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق يفصح، أولئك قوم قد عفى الله عنهم وأرضاهم فأحبب فإنك تفرح. هذه الأبيات لا ليست لابن أبي داود رحمه الله تعالى. المسألة الأولى قبل أن ندخل في الأبيات بإذن الله عز وجل وهذه الدورة وهذه المنظومة في العقيدة، قد كثرت تعاريف أهل العلم للعقيدة واختلفت ألفاظهم لذلك، ولكن نستطيع أن نلخص تعريف العقيدة بعبارات يسيرة باختصار. تعريف العقيدة اصطلاحا وشرعا هي من عقد عليه القلب وآمن به سواء كان صحيحا أو فاسدا، لأنك لو ذهبت إلى مثلا النصارى سيقول لك ما يعتقد به قد يكون فاسدا، فما يعقد الإنسان عليه قلبه ويؤمن به فهذا هو عقيدته. فباختصار تعريف العقيدة هو هذا التعريف المختصر لذلك، وبإذن الله عز وجل نشرح في قراءة الأبيات.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح.
نعم، هذان البيتان أول بيتين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى. قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. في البداية حتى نعرف الطريقة، لا يمكن التعليق على جميع ما ورد في هذه الأبيات بالتفصيل، إنما سيكون في بعض الأحيان إجماليا، وسنفصل في بعض المسائل، والهدف والفائدة أن نمر على هذه المعاني ونأخذ الفوائد العامة المتعلقة بهذه الأبيات. قال المصنف رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. التمسك هو الاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، وحبل الله وشرع الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال: ولا تك بدعيا لعلك تفلح، إشارة إلى مسألة البدعة، والبدعة خطيرة وهي محرمة ولا يجوز الوقوع بها. وتعريفها باختصار هي ما أحدث في الدين من غير دليل عليه. البدعة في دين الله عز وجل هو ما أحدث في الدين من غير دليل عليه، تشمل 3 أمور: الأمر الأول إحداث شيء جديد، الأمر الثاني أن يكون هذا الإحداث في دين الله عز وجل، الأمر الثالث أن يكون من غير دليل. هذا ما يتعلق بالبدعة، وهي أمر خطير. ولكن يتعلق المسألة الثانية المتعلقة بالبدعة وهي ما ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته البدعة. هناك ستة أمور لا بد من مراعاتها في العبادة، إن لم تتوفر هذه الأمور الستة في العبادة أصبحت بدعة، ولعلي أذكرها يعني سريعا حتى لا أطيل، وتدون رؤوس الأقلام في هذه الأمور الستة. الأمر الأول المتعلق بالعبادة الذي لا بد أن يتوفر فيها أن يكون العمل موافقا للشريعة في سببه، أن يكون العمل موافقا للشريعة في سببه. مثال ذلك، كلما دخلت العمل صليت ركعتين، جعلت العمل دخولك إلى العمل ماذا؟ سببا لصلاة ركعتين، هذه بدعة. بخلاف إنسان يقول أريد أن أصلي الضحى، سببها الضحى. ولكن كلما دخلت العمل، عندك عمل في وزارة من الوزارات، دخلت النهار، العصر، الليل، الفجر، كلما دخلت صليت ركعتين، هذا سبب محدث إذا دخلت في موضوع البدعة. إذا لابد للعبادة أن توافق السبب. مثلا كلما دخلت المسجد صليت ركعتين، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لابد أن يكون موافقا للسبب. الأمر الثاني أن يكون موافقا في الجنس. في الجنس كيف؟ إذا أردت أن هذا في العدد وليس في الجنس.
مثلا
الوضوء. ها. رفع يده. تفضل. على القول الصحيح زكاة الفطر جنس محدد الأصناف وما قيس عليها. لو أنك أخرجت المال مثلا على القول الصحيح قول الجمهور فهذا أخرجت من غير الجنس. لو أن أحدهم عنده فرس وأراد أن يضحي بالفرس الثمين في يوم العيد وضحى من غير الجنس فهذا لا يجوز، وقع في البدعة. أخبرنا أحد الأخوة في الجمعة الماضية أن في بعض بلاد إفريقيا يضحون بالأفاعي. معي الأخ هارو يقول عندنا في بعض البلدان نضحي بالأفاعي، هذه بدعة، يتقرب إلى الله عز وجل بتضحية بجنس غير الجنس المنصوص عليه. فمن أراد أن يضحي يضحي من بهيمة الأنعام مثل الإبل، البقر، مثل الغنم الماشية، هذه. أما تأتي بجنس آخر فوقعت في البدعة. الأمر الثالث أن يكون موافقا في القدر، يتعبد الله عز وجل أن يغسل وجهه للوضوء أربعة مرات، الشريعة جاءت بثلاثة، وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرتين مرتين ومرة مرة، ولكن أن تتخذ عبادة الوضوء أربع مرات تغسل مثلا الوجه وأربع مرات اليد، هذا وقعت في البدعة. الأمر الثالث ولا الرابع الآن؟ الرابع أن يكون موافقا في الكيفية. الصلاة الآن، هل الركوع قبل السجود أم السجود قبل الركوع؟ الركوع قبل السجود. فتخيل أن الإنسان لو كبر وأراد أن يصلي ثم بعد ذلك قرأ الفاتحة وقال الله أكبر وسجد سجدتين ثم بعد ذلك أتى بالركوع، هذه بدعة ولا تقبل منه. هذا أيضا الأمر الرابع. الأمر الخامس أن يكون موافقا في الزمان. صلى الفجر قبل وقتها، صلى الظهر قبل وقتها، هذا وقع في البدعة ولا تقبل منه هذه العبادة. الأمر السادس أن يكون موافقا للشريعة في المكان. يعني مثلا سأل في رمضان يقول والله عندي دوام يوميا من الصباح إلى المساء مدة عشرة أيام، العشر الأخير من رمضان في العمل، لماذا لا أعتكف في غرفة الميكانيكا؟ هو يعمل يقول أنا أعتكف في هذه الغرفة، لا يصح، لأن الاعتكاف يكون في المساجد كما أخبر الله عز وجل بذلك. هذه الأمور الستة ينبغي مراعاتها ويجب مراعاتها في العبادة، إن لم يتوفر أحدها فإنها ترجع إلى وتقع في البدعة. نعم. قال ودن بكتاب الله والسنن التي، ودن يعني تعبدت للديانة، ودن بكتاب الله والسنن التي، الآن بكتاب الله والسنن أي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أتت عن رسول الله تنجو وتربح، من أراد النجاة ومن أراد الربح فعليه بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. نعم.
قال: وقل غير مخلوق كلام ملكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح.
هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم في بعض أمور العقيدة خاصة، وهذه الأبيات الثلاثة متعلقة بكلام الله عز وجل، صفة الله عز وجل الذي يتصف بها سبحانه وتعالى. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تنفيذ ولا تعطيل. وشرح هذه العقيدة يحتاج إلى مجالس، ولكن حسبنا في التعليق على ما جاء في أبيات المصنف رحمه الله تعالى. قال: وقل غير مخلوق كلام ملكنا، أي من اعتقاد أهل السنة والجماعة أننا نقول أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، فهو صفة لله عز وجل يتصف بها. قال: بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. الأتقياء دانوا بذلك وأفصحوا، أي بيّنوا هذه العقيدة. والأمر المتعلق بهذه المسألة أن نعرف معتقد أهل السنة والجماعة. وباختصار، معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل أنهم يعتقدون أن الكلام صفة لله عز وجل، وأن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت. هذه مهمة جدا، لأن كثير من أهل البدع وأكثر أهل البدع يخالفون أهل السنة والجماعة بهذه العقيدة، أي أن الله عز وجل تكلم بحرف وصوت، وأن القرآن وكلام الله عز وجل منزل. كلام الله عز وجل والقرآن منزل، منه بدأ وإليه يعود. منزل، هذه مهمة جدا. القرآن له تنزلا، ودي أن تكتبوا هذه المعلومة حتى تثبت لديكم. التنزل الأول هو التنزل المفرق، وهو أن الله عز وجل إذا أراد أن يتكلم بشيء أو أراد أن ينزل شيئا من القرآن فإن الله عز وجل يتكلم به، فيسمعه جبريل فيبلغ ذلك جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون على حسب المواقع وعلى حسب الأسباب. ولذلك ذكر الله عز وجل في كتابه عن الذين كفروا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فعلى حسب المواقف والأسباب يتكلم الله عز وجل بالقرآن فيسمعه جبريل فيبلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا التنزل المفرق. والنقطة المهمة التي لا بد أن نتنبه لها خاصة في أخذ السند، سند القرآن من القراء. إذا أخذت سندك من القارئ فانتبه إلى نهاية السند: عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، إلى أن تصل إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل. بعض القراء المسندين يذكر عن جبريل عن النوح المحفوظ، وهذا خطأ. والصحيح أن يكتب فيه السند عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة سبحانه وتعالى، لأن جبريل سمع كلام الله عز وجل بالحرف والصوت، وبلغ جبريل هذا القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا التنزل الأول. التنزل الثاني وهو تنزل القرآن جملة واحدة، وهذا الذي فيه أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ابن عباس، واكتبوا الأثر حتى يبقى معنا: أنزل الله عز وجل القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، وكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئا أوحى، فهو قوله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما عليه سبب، لا لن تستطيع أن تكتب كل الأثر، ولكن حتى لو كان معك بداية الأثر سيأتينا ذكر بعض الأحاديث بعد قليل متعلقة برؤية الله وغيرها. أنتم في البحث بإذن الله تكملون الأحاديث وتكملون الآثار حتى لا يطول بنا المجلس. هذه المسألة الأولى المتعلقة باعتقاد أهل السنة والجماعة بصفة الكلام لله عز وجل، والقرآن من كلام الله عز وجل، وليس هو كل كلام الله عز وجل، بل القرآن جزء من كلام الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية المتعلقة بهذه الأبيات وبالبيت الأول خاصة، وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، خالف في هذه المسألة طائفتان في الجملة طبعا، ولا الطوائف الذين خالفوا كثر. الطائفة الأولى تشتمل على طائفته، والطائفة الثانية تشتمل كذلك على طائفته. الطائفة الأولى هم الذين يقولون كلام الله مخلوق. الطائفة الأولى يقولون كلام الله عز وجل مخلوق، وهم الجهمية والمعتزلة، فهم يصرحون ويقولون بأن كلام الله عز وجل مخلوق. ولكن وقع الخلاف بين الجهمية والمعتزلة، هل يقال الله يتكلم أو لا يقال ذلك؟ واضح الآن؟ فالجهمية قالوا لا يتكلم الله حقيقة، يعني صرحوا بذلك. وأما المعتزلة فقالوا يتكلم حقيقة، ولكن معنى هذا الكلام أنه خلق الكلام في خلقه. هذا الآن الطائفة الأولى جهمية ومعتزلة. الطائفة الثانية لم يصرحوا ويقولوا بأن كلام الله مخلوق، بل يردون على القائلين بخلق القرآن، ولكنهم جاءوا ببدعة جديدة ومذهب فيما يظنونه وسط بين أهل السنة والجماعة في من يثبتون كلام الله عز وجل، وبين الطائفة الذين يقولون أن كلام الله عز وجل مخلوق. وهذه الطائفة تشتمل على الكلابية والأشاعرة طبعا باختصار، وإلا هناك بعض الطوائف تدخل مع الطائفة الأولى وتدخل مع الطائفة الثانية، ولكن باختصار فيقولون إن كلام الله عز وجل، لا يقولون مثل أهل السنة والجماعة كلام حقيقي بحرف وصوت، لا يقولون حرف وصوت، يقولون كلامه كلام نفسي. ومعنى الكلام النفسي أي أنه معنى قائم بذات الله عز وجل، يعني باختصار ليس بحرف ولا صوت، يعني لا يسمع، يعني لم يسمع جبريل باختصار الكلام من الله عز وجل، إنما ألهم الكلام إلهاما فبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة باطلة. ولكن اختلف الأشاعرة والكلابية في معنى الكلام النفسي. الكلابية قالوا هو عبارة عن، أو عفوا هو حكاية عن كلام الله عز وجل. هؤلاء من؟ الكلابية. لن أعطي إن شاء الله، فقط مختصر حتى نتصور ما وقع فيه سننتقل. الكلابية يقولون هو حكاية عن كلام الله عز وجل هذا القرآن. وأما الأشاعرة فيقولون هو عبارة عن كلام الله عز وجل، يعني باختصار لم يتكلم الله عز وجل بالقرآن خاصة، لم يتكلم به حقيقة. طبعا تقول ما الفرق بين حكاية وعبارة؟ الحكاية التمثيل، فلان يحاكي مشية فلان ويحاكي طريقة فلان في الكلام، هذه الحكاية. عبارة يعبر عما في قلبه. في بعض الأحيان قد يغضب إنسان فأنت تعرف ماذا سيقول، فأنت تعبر عما في في داخله، فلان لم يتكلم ولكن تقول رفيجك شبيه، تقول لا هو يقول كذا وكذا، انت عبرت وهو لم يتكلم. هذا باختصار، يعني ان الله عز وجل لا يتكلم، بينما عقيده اهل السنه والجماعه ان الله عز وجل يتصف بصفه الكلام فهو يتكلم حقيقه بحرف وصوت. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تكن في القران بالوقف قائلا كما قال اتباع لجهم واسجحوا. اسجحوا يعني عرضوا بهذا القول وقالوا. هذه مسألة الوقف بالقرآن، وكانت مشتهرة في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لما خرج القائلون بخلق القرآن فتوقف قوم وقالوا: نحن لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. يعني توقفوا في هذه المسألة، وعند أكثر أهل العلم المتقدمين من زمن الإمام أحمد رحمه الله ومن بعده أن القائلين بالوقف هم شر من الذين يقولون بخلق القرآن. لماذا؟ لأنهم يلبسون هذه العقيدة على غيره. ومن قرأ كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومر على الفصول التي يتكلم على الواقفة يجد كلام السلف رحمهم الله تعالى شديد على الواقف، وبدعوهم لأجل ذلك. ولذلك لا بد على الإنسان أن يعرف العقيدة الصحيحة ويصرح بها. إن لم يستطع أن يتكلم ويصرح لا يأتي بألفاظ توقع في الإشكال وتوهم لي الآخرين بعقيدة تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. يوضح يعني يظهر. هذه مسألة مهمة جدا. يحذر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت من اللفظية. الآن قلنا القائلين بخلق القرآن، بعد ذلك ماذا ذكر المصنف رحمه الله؟ الواقفة. الآن من؟ اللفظية. الآن من اللفظية؟
قل مخلوق.
لفظي بالقرآن مخلوق. الآن أتوا بشيء جديد. هنا المصنف رحمه الله تعالى يحذر من مذهب اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. وبعضهم يقول قراءتي بالقرآن مخلوقة. وهذه المقولة خطيرة جدا، اكتبوها، والآن سنبين لماذا. وتكمن الخطورة في أن كلمة لفظي وقراءتي هذه في اللغة ماذا؟ مصدر. اللفظ والقراءة مصدر، كما تقول أكل يأكل أكلا. أكلا ماذا؟ مصدر للفعل. فلفظ وقراءة مصدر للفعل، والمصدر يحتمل ويطلق على معنيين. المعنى الأول سجلوه عندكم يا أخوان، يراد به الفعل وهو التلفظ بالقراءة، أو التلفظ والقراءة. لما تقول قراءتي أو لفظي بالقرآن مخلوق، فيحتمل المعنى الأول وهو ماذا سجلته؟ وهو الفعل. المعنى الثاني يراد به المفعول وهو المتلفظ والمقول. وأيهما صواب وأيهما باطل؟ ما رأيكم؟ تفضل. الباطل الثاني، تعيدونه ولا المفعول؟ الأول يراد به اللفظ والقراءة، ذات اللفظ وذات القراءة. الثاني يراد بها ماذا؟ المتلفظ به والمقروء. فإذا قال أحدهم لفظي بالقرآن مخلوق. طبعاً الكلمة خطأ، قلنا خطيرة وغلط، ولكن على المعنى الأول الكلام صحيح ولا خطأ؟ ها؟ صحيح. والمعنى الثاني ممتاز، هذا هو، لا تتردد، كلام صحيح، ولكن أنا أريدك ثابت في كلامك ولا لا. فصحيح أنا لفظي من فعلي وقراءتي فعلي وفعلي مخلوق، ولكن هذه اللفظة لما أقول لفظي بالقرآن مخلوق محتملة فعلي ومحتملة ماذا؟ المفعول وهو الملفوظ وهو القرآن كلام الله عز وجل. فبما أنها محتملة إذن هي ماذا؟ لا تصح، باطلة، فترد. وهذه هي محنة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نسب له القول بماذا؟ باللفظ، حتى إنه هجر رحمه الله تعالى وهو لم يقل هذه الكلمة، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع من مجموع الفتاوى. نسب للإمام البخاري أنه يقول ماذا؟ لفظي بالقرآن مخلوق، وهو لم يقلها. ولأجل ذلك ألف كتابه العظيم، طبعاً طبع في مجلدين، له خلق أفعال العباد، قال فعلي مخلوق، ولم يقل لفظي بالقرآن مخلوق. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى في النهي عن مسألة اللفظية أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق، قال ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. طيب نكمل.
وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح.
نعم، هذا البيت متعلق بصفة الرؤية وأن الله عز وجل يرى يوم القيامة. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى وقل يتجلى الله للخلق جهرة، يتجلى يعني يرى، للخلق جهرة يعني عيانا يرونه بعيونه. قال كما البدر لا يخفى وربك أوضح، يعني الله عز وجل في الرؤية سيكون أوضح كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة المتعلقة بأحاديث الرؤية، أحاديث الرؤية متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومتفق عليها بين أهل السنة والجماعة، هذه المسألة. المسألة الثانية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن جرير قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تقامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صرح في هذا الحديث على أن العباد سيرون ربهم يوم القيامة كما يرون البدر ليلة، كما يرون القمر ليلة البدر. وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لرؤية الله عز وجل برؤية القمر لأمر، الأمر الأول أن رؤية القمر ليلة البدر لا يشك فيها ولا ينترى فيها. المسألة الثانية يعني في التشبيه أنه يستوي في رؤية القمر في تلك الليلة جميع الناس كما سيراه يوم القيامة جميع الناس. المسألة الثالثة المتعلقة برؤية الله عز وجل وهي مهمة جدا، أجمع أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه في الأرض، وأجمع أنه رآه بعين قلبه. والخلاف الذي وقع بين أهل السنة والجماعة هو هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج في السماء أو لا، هذا التفصيل مهم الثلاثي. هناك أحاديث وردت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه وقلبه، وصحح إسناد هذا الحديث الحافظ. وورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها: من حدثكم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله أو فقد كذب على محمد. الإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض لم يرى ربه بعيني رأسه، ووقع الإجماع أنه رأى ربه بعين فؤاده يعني العلم. والخلاف ليلة المعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، ثم بعد ذلك إلى سدرة المنتهى، هل رأى ربه بعين رأسه أو لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه رأى ربه بعين رأسه، وعلى رأس القائلين بهذا القول هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه. القول الثاني أنه لم يرى ربه بعين رأسه، وإنما رأى ربه بعين قلبه، وهذا قول الجمهور وجمهور الصحابة منهم عائشة رضي الله تعالى عنها وابن مسعود وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه. القول الثالث التوقف في هذه المسألة، ومن القائلين بالتوقف هو القاضي عياض في كتابه الشفاء وغيره من أهل العلم، يعني يقول الله أعلم، الأدلة متعارضة ولا يوجد ترجيح. وأقوى هذه الأقوال وهي التي حكي عليها أو حكى بعض أهل العلم عليها الإجماع القول الثاني، وهي تجمع بين النصوص وبين أقوال الصحابة. فمن أثبت الرؤية أثبت الرؤية القلبية، ومن نفى الرؤية نفى رؤية عين الرأس، يعني بعيني النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نكمل.
قال: وليس بمولود وليس بوالد وليس له مثل تعالى المسبح.
نعم، هذا البيت أتى به المصنف رحمه الله تعالى، فيه تنزيه الله عز وجل عن بعض النقائص. قال المصنف رحمه الله تعالى: وليس بمولود وليس بوالد وليس له مثل تعالى المسبح، ليس له شبيه وليس له نظير، تعالى سبحانه وتعالى، يعني ارتفع قدره المسبح أي المنزه عن النقائص. وأتى المصنف رحمه الله تعالى أو نفى المصنف رحمه الله تعالى أنواعا من النقائص عن الله سبحانه وتعالى موافقا لما جاء في القرآن في سورة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والذي لا بد أن نعرفه من هذا البيت أن النفي عن الله عز وجل ليس نفيا محضا. قاعدة أهل السنة والجماعة فيما ينفع عن الله عز وجل أنه ليس النفي المحض، بل الذي ينفى عن الله عز وجل ينفى لإثبات كمال الضد. فلو نفينا عن الله عز وجل الظلم مطلقا هذا ليس بمدح لله عز وجل، بل إذا نفينا عن الله عز وجل الظلم لابد أن نثبت كمال الضد. فإذا نفينا الظلم أن الله عز وجل لا يظلم أحدا، وذلك لكمال ماذا؟ عدله سبحانه وتعالى. إذا قلنا أن الله عز وجل ليس بوالد وليس بمولود سبحانه وتعالى لكمال ماذا؟ وحدانيته سبحانه وتعالى. إذن أي نفي ينفى عن الله عز وجل ليس النفي المحض، إنما لإثبات كمال ضده. وطبق جميع أنواع النفي الوارد في القرآن والسنة عن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جريء عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح.
نعم، هنا المصنف رحمه الله تعالى أكمل الكلام على مسألة الرؤية ولعله جاء بالبيت السابق وليس بمولود وليس بوالد وليس له مثل تعالى المسبح، ليبين أن المراد بالبيت السابق الذي قبله يعني برؤية الله عز وجل تشبيه رؤية الله برؤية القمر لا تشبيه الله عز وجل بالقمر، فأتى بهذا البيت. ثم بعد ذلك أتبعه قال: وقد ينكر الجهمي هذا. وعندنا الجهمي من ينتسب إلى مذهب الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان هو تلميذ الجعد بن درهم الذي أول من اشتهر بنفي صفات الله عز وجل، والذي قتله خالد القسري ضحى به يوم العيد، قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله عز وجل لم يتخذ خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فالجهم بن صفوان كان تلميذا للجعد بن درهم، ولكنه لنشاطه ولعبادته اشتهرت النسبة إلى الجهم ولم تشتهر النسبة إلى الجعد. قال: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا، يعني رؤية الله عز وجل، بمصداق ما قلنا حديث مصرح، يعني ما يصدق ما قلنا حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، وهو الحديث السابق الذي ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الصحابي جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا إذ نظر إلى القمر، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر فقط مسألة متعلقة بالرؤية، ونذكر المخالفين لأهل السنة والجماعة، أشهر المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب الجهمية والمعتزلة والخوارج كذلك. ماذا ذكرت الخوارج؟ بعضهم قد يقول: الخوارج لم يخالفوا أهل السنة والجماعة في أسماء الله عز وجل وصفاته. هذه من المسائل التي خالف الخوارج أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل. الخوارج والمعتزلة والجهمية أنكروا رؤية الله عز وجل يوم القيامة. والطرف الثاني من المخالفين لأهل السنة والجماعة هم الأشاعرة، أثبتوا الرؤية ولكن وقعوا في تناقض آخر، قالوا إن الله عز وجل يرى يوم القيامة ولكن لا إلى جهة، وهذا تناقض. الرؤية لا بد أن تكون إلى جهة، أنا إذا رأيتك أراك جهة الأمام، إذا كنت فوقي رأيتك إلى جهة فوق، إذا كنت أسفل مني رأيتك إلى جهة أسفل. فهم أثبتوا الرؤية ولكن وقعوا في تناقض، ألا وهو قولهم أن الله عز وجل يرى لا إلى جهة، واختلفوا كذلك في أقوالهم في مسألة لا إلى جهة، لأن بعضهم يقول يرى بعين البصيرة لا عين البصر، وهذا أيضا ينفي الرؤية عن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وقد ينفر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفعه.
نعم، هذه المسألة في إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه. طبعا في البيت هذا وقد ينكر، البيت الذي قبله وقد ينكر، قد تأتي لمعاني في لغة العرب، ومن المعاني التي تأتي في لغة العرب للتحقيق، هناك للتقليل، ولكن المراد بها في قول المصنف للتحقيق، قد أفلح المؤمنون، يعني هل هو للشك وللتقليل أم هو للتحقيق؟ هو للتحقيق، فيحقق المسألة المصنف رحمه الله تعالى ويقول: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفعه. هنا فيه إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وكذلك إثبات صفة اليمين لله سبحانه وتعالى. المسألة الأولى المتعلقة بهذا البيت أن الجهمية ينكرون صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، وأما أهل السنة والجماعة فبالإجماع يثبتون صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، وقال الله سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت لما خلقته بيديك، يعني في إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذنهن بيده اليمنى، ولا في شاهد لهذا الحديث، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ ثم يطوي الله سبحانه وتعالى الأراضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ أفاد هذا الحديث الذي في صحيح مسلم إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وأن أحدهما يمين وأن الأخرى شمال. وقد وقع الخلاف بين أهل السنة والجماعة أنفسهم، هل توصف اليد الأخرى لله عز وجل بالشمال أو لا؟ على قولين، منهم من قال لا توصف، ومنهم من قال توصف لدلالة هذا الحديث الذي وردت فيه هذه اللفظة في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يطوي الأراضين بشماله، هنا وصف اليد اليسرى بالشمال. ولكن كلتا يديه يمين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يعارض هذا الحديث، وإنما المراد بكلتا يديه يمين دفع توهم النقص في يد الله سبحانه وتعالى. المسألة التي يعني نختم بها بإذن الله عز وجل جلسة اليوم، وهو أن صفة اليد جاءت بصفة الإفراد، وجاءت بصفة التثنية، وجاءت بصفة الجمع. من يأتينا بآية أو حديث به صفة الإفراد؟
يد الله مغلول،
هذا من الذي قاله؟
يهود.
بس رد الله عز وجل قال: إذن هذا يد الله فوق
أيديه.
ها؟ يد الله فوق أيديه، تبارك الذي بيده الملك، مفرد مثنى جمع مما خلقت أيدي. ووجه الجمع في ذلك واضح، يثبت أهل السنة والجماعة أن لله عز وجل يدين، ولكن المراد بيد الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك أنها مفرد عند أهل اللغة، مفرد مضاف، فإنه يعم اليدين وأكثر من اليدين، ولكن الثابت هو اليدان، بل يداه مبسوطتان. طيب الجمع مما خلقت أيدينا، فالمراد به ماذا؟ التعظيم، فالتعظيم لا ينافي التثنية. فعقيدة أهل السنة والجماعة بأن الله عز وجل يتصف بيدين لائقتين بجلاله سبحانه وتعالى، وجاء في صحيح مسلم أن إحداهما يمين والأخرى شمال، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى لدفع توهم النقص في يده الشمال. ولعلنا يعني نقف عند هذا الحد حتى نفتح باب الأسئلة ونكمل في جلسة الغد في البيت الحادي عشر بإذن الله عز وجل. مشنا سريع، أختصر حتى نستطيع أن ننتهي من الموضوع، ولا المشي طيب جيد، ها؟ ولا تريدون أن نفصل أكثر؟ ولا زين؟
ممتاز.
أي سؤال يا أخوان فيما سبق؟
تفضل. مسألة التفصيل وسألة قول أهل السنة أن الشمال لدفع توهم النقص، يقول كان تأويل.
ليس التأويل لثبوت لفظة الشمال، كلامك صحيح لو لم يرد في صحيح مسلم لفظة الشمال، نؤيدك. فبما أنها وردت لفظة الشمال في صحيح مسلم، هنا لابد من الجمع. كيف نجمع كلتا يديه يمين ولفظة الشمال الأخرى؟ والكلام صحيح، إذا قلنا لم ترد لفظة الشمال في الحديث نقف، ولكن ما الذي جعلنا ذلك؟ حديث صحيح مسلم وردت الشمال، والحديث الآخر كلتا يديه يمين، إذن الجمع بالنصوص أولى من دفع أحد.
واضح. قد تأتي معي التحقيق الثاني، التعليق ولا التقليد؟
تقليد. قد ينجو الغريق، هو بنص البحر تقليل، هو أصلا ما يعرف يسمع، قد ينجو لي التقليل. فالتحقيق هنا قد أفلح المؤمنون، والأخرى مثل المثال هذا قد ينجو الغريق في وسط البحر. تفضل.
ما
فالإشكال بس وضح لي الإشكال. فينا
هل فيها
إحاطة
يعني هذه الرؤية؟
قصدك يعني إذا أنا نظرت إلى الله عز وجل أو إذا رأيت الله عز وجل فإنني أحط به من جميع الجهات. أول شيء لا تسعفهم اللغة، وفرق بين اللغة والإحاطة. أنت الآن ترى الشمس أم لا تراها؟
أراها من جانب.
لا مو خليك من التقييد، تراها ولا لا؟ أنا ما أريد أراها من جانب. أنت تراها ولا لا؟ مستحيل أقول لك ما أرى، ولكن هل أحطت بها؟ لم تحط بها، ولله المثل الأعلى. بل حتى في قصة موسى لما قال له ماذا قال لي؟ قال لموسى إنا لمدركون، قال كلا ما أدركون، هم ظنوا أنهم أدركوا، قال كلا. صحيح ولا لا؟ ففرق بين الرؤية والإحاطة، لا تسعفهم اللغة. الشمس الآن نراها ولكن لا نحيط بها، ولله المثل الأعلى. تفضل.
البيت السابع.
اي نعم.
ليس له شبه.
اي نعم صحيح، في بعض النسخ شبه وفي نسخ أخرى مثل. والأولى موافقة القرآن، ليس كمثله شيء. فالأقرب مثل لأنها موافقة للقرآن.
القرآن
من كلام الله عز وجل، يعني الله عز وجل ليس كل كلامه هو القرآن. واضح؟ الله عز وجل يتكلم بكلام، بل قبل القرآن تكلم بكلام مع آدم ومع غيره من الملائكة وغير ذلك.
لكن أول القرآن مثلما قال وإنك لتمن عليك ليس القائل الله سبحانه وتعالى.
إيش؟
في سورة يوسف.
إي نعم.
الذي قال وإنك لتمن عليك.
نعم. إيش؟ إي.
هل هو يسمى الله؟
نعم. الله عز وجل ذكر ذلك عن غيره، كمن يقول شيئا ينقله عن غيره، ولله المثل الأعلى. لو أنا ذكرت لك بيتا للأصمعي أو للمتنبي، هل أنا قلته؟ أنا قلته بحرفي وصوتي، ولكن هو قول فلان فذكرته عن فلان. فالله عز وجل لما ذكر هذا الكلام كل ما في القرآن قاله الله عز وجل وسمعه جبريل، ولكن الله عز وجل ينقل بعض الكلام عن غيره. واضح؟ وإذ قال إبراهيم قال كذا وكذا، فالله عز وجل ينقل ذلك عن إبراهيم.
يعني الكلام هذا عن إبراهيم
كل كلام الله عز وجل، ولكن الله عز وجل ينقل بعض الحوادث التي حصلت في الماضي. طيب نقف عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
وقد انتهينا في المجلس السابق من البيت العاشر، ونبدأ بإذن الله عز وجل في هذه الجلسة بالبيت الحادي عشر. فهل من قارئ يقرأ الأبيات ولا أنا أقرأ الأبيات؟ ها؟ ترى الشيخ سعود تقرأ الأبيات عندك مضبوطة ولا؟ جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمده إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فإنه روى لك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا.
نعم، هذه الأبيات الأربعة من البيت الحادي عشر إلى الرابع عشر يريد المصنف رحمه الله تعالى بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة بصفة النزول لله سبحانه وتعالى. قال: وقل ينزل الجبار في كل ليلة، الجبار أي الله سبحانه وتعالى، واسم الجبار اسم ثابت لله سبحانه وتعالى، ورد في القرآن مرة واحدة في سورة الحشر، والله الذي لا إله إلا هو، ثم قال الله سبحانه وتعالى الجبار، يعني من أسمائه سبحانه وتعالى الجبار. والجبار له ثلاثة معان: المعنى الأول هو القاهر على كل شيء سبحانه وتعالى، المعنى الثاني هو الذي يجبر المنكسرين سواء كانوا الفقراء برزقهم وغير ذلك، المعنى الثالث وهو العالي فوق كل شيء سبحانه وتعالى. قال: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. بلا كيف كما سيأتينا أننا لا نسأل عن كيفية نزول سبحانه وتعالى، وهذه هي القاعدة في أسماء الله عز وجل وصفاته، أننا نعرف المعاني، معنى النزول، معنى الاستواء، معنى الغضب، معنى الضحك، كلها صفات لله عز وجل، نعرف هذه المعاني باللغة العربية، ولكن الكيفية نجهلها. قال: بلا كيف جل الواحد المتمدح. الواحد جل الواحد أي عظم قدره سبحانه وتعالى، الواحد من أسماء الله سبحانه وتعالى، المتمدح أي الذي يحب أن يمدح سبحانه وتعالى. ولذلك مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى كثرة الثناء عليه سبحانه وتعالى. قال: إلى طبق الدنيا يمن بفضله. طبق الدنيا، الطبق هو الغطاء، طبق الدنيا هي السماء الدنيا تغطي الأرض. قال: إلى طبق الدنيا يمن بفضله، يعني يعطي بفضله سبحانه وتعالى. قال: فتفرج أبواب السماء وتفتح، يعني تشق أبواب السماء وتفتح أبواب السماء بفضل الله عز وجل لنزول هذه العطايا والمنح. قال: يقول، أي الله سبحانه وتعالى، كما سيأتينا في الحديث الذي فيه إثبات نزول الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، يقول: ألا مستغفر. ألا أداة استفتاح، حتى أن بعض أهل العربية ممن درسنا عليهم يقول: أقرب كلمة تعادل كلمة ألو في التليفون لما تقول ألو هي كلمة استفتاح، فمن أراد أن يقولها باللغة العربية الفصحى يقول ألا، هذه أداة استفتاح، فهي أقرب كلمة لكلمة ألو يعني باللغة العربية، فألا هي أداة استفتاح. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا. مستغفر يعني طالب الغفران، الذي يقول: يا رب اغفر لي. يلقى غافرا أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر الذنوب. قال: ومستمنح خيرا. المستمنح هو طالب المنح، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، يعني يعطى هذه الحاجة إذا دعا ربه سبحانه وتعالى. قال: روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. فمن كذب بهذه الأحاديث وكذب الرواة الذين جاءوا بأحاديث نزول الله سبحانه وتعالى فقبح هذا القائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى: ينزل ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذه الرواية في الصحيحين. وفي رواية أحمد لما قال المصنف: تفتح وتشق أبواب السماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعرف يعني لم يأتي بهذا اللفظ من عندي نفسه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية عند أحمد في المسند: يهبط الله إلى السماء الدنيا. يهبط بمعنى النزول، ينزل ويهبط بمعنى واحد. يهبط الله إلى السماء الدنيا ثم تفتح أبواب السماء، ثم يبسط يده سبحانه وتعالى فيقول: هل من سائل، إلى آخر الحديث. صفة النزول كذبت بها كثير من طوائف أهل البدع، وعلى رأس من كذب الجهمية والمعتزلة ومن تابعهم من أهل البدع. وأول هذا الحديث قالوا: ينزل تنزل رحمته، أو ينزل ملك من ملائكته، وهذه كلها أقوال لا دليل عليها، لأنه لا يوجد وقت خاص لهذه الأمور، إنما الثابت هو نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث الآخر من الليل. أما رحمة الله سبحانه وتعالى فهي موجودة في كل وقت، بل لو امتنعت رحمة الله عز وجل عنا لحظة واحدة لهلكنا والعياذ بالله، صحيح ولا لا؟ والملائكة لو قالوا ينزل ملك من ملائكته، الملائكة تنزل في كل وقت، فلا يوجد دليل على هذا التأويل والتحريف الذي حرفوا فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نكمل.
قال رحمه الله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم والرهط لا ريب فيهم على وجوب الفردوس في الخلد تسبح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وقل خير قولي في الصحابة كلهم ولا تقطع عالا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين في فضلهم وفي الفتح آل في الصحابة تمدح.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذه الأبيات في عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، فذكر الأربع الأول ثم كمل بالعشرة المبشرين بالجنة، ثم ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقل إن خير الناس بعد محمد، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والأدق بعد الأنبياء، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أفضل البشر بعد الأنبياء، ولكن المقصود هنا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لارجح، وزيراه أي أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فهما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي. وأما وزيراي، وهذا الحديث قد اختلف في صحته، ضعفه الشيخ الألباني وصححه أيضا جمع من أهل العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا له وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال: وزيراه قدما، يعني من أول الدعوة رضي الله تعالى عنهما، ثم عثمان لارجح، وقد وقع الخلاف في الأفضلية بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم في الصدر الأول، هل الأفضل بعد أبي بكر وعمر مع الاتفاق على أفضلية أبي بكر ثم بعد ذلك عمر رضي الله تعالى عنهما، وقع الخلاف بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، ثم بعد ذلك استقر مذهب أهل السنة والجماعة على أن عثمان أفضل من علي رضي الله تعالى عنه، وأن الفضل للأربعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الترتيب الذي جاء بخلافتهم: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: ورابعهم خير البرية بعدهم، أي علي رضي الله تعالى عنه بعد أبي بكر وعمر وعثمان. قال: علي حليف الخير، حليف الخير يعني ملازم الخير رضي الله تعالى عنه. قال: بالخير منجح، النجح يعني الظفر بجميع الأمور بالحوائج. قال: وإنهم والرهط لا ريب فيهم، الرهط يعني عشيرة الرجل، والمقصود في كلام المصنف والناظم والرهط أي الستة بقية العشرة، لأن تعرفون جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي الكلام عليهم العشرة المبشرين بالجنة، فذكر أربعة وبقي من العشرة الستة. قال: وإنهم والرهط لا ريب فيهم، يعني الستة الآن، على نجوب الفردوس، عندكم بالنسخة ماذا؟ بالخلد ولا بالنور؟ بالخلد، ها؟ لأنها جاءت يعني نسختان، بالنور تسرح وبالخلد تسرح، فعلى نجب الفردوس، النجب جمع نجيب، وهو ما كرم ونفس من الأموال، والمقصود هنا ما نفس وكرم من الإبل ومن الدواب في الجنة. قال على نجب الفردوس بالخلد تسرح أو بالنور تسرح، يعني تسرح وتمشي بهم هذه الركائب في الجنة. قال سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. سعيد هو سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال وسعد يعني سعد بن أبي وقاص، وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خالي فليرني امرؤ خاله. قال وعبد الرحمن وابن عوف، يعني عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي رضي الله تعالى عنه. قال وطلحة، طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. قال وعامر فهر، من هو عامر فهر؟ الذي هو أبو عبيدة، عامر اسمه عامر، أبو عبيدة عامر ابن الجراح الفهري القرشي رضي الله تعالى عنه. قال والزبير الممدح، يعني كثير المدح، الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تتمة العشرة. قال وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، يرد على الروافض الذين يطعنون بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقل خير قول في الصحابة كلهم، عقيدة أهل السنة والجماعة أن أفضل البشر بعد الأنبياء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، نقول لقي ولا نقول نرى، لأن بعض الصحابة كان ضريرا فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة، يعني ارتد ثم رجع إلى الإسلام على الأصح، فهو صحابي تثبت له الصحبة. والصحابي أفضل ممن بعده مهما كانت رتبته. ولذلك سئل بعض السلف أيهم أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية؟ فكان الجواب الكافي الشافي لغبار دخل في أنف معاوية رضي الله تعالى عنه وهو خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده خير من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وعمر بن عبد العزيز تعرفون سيرته، ولكن لا تأتي مرتبة من بعد الصحابة مرتبة أدنى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، يعني القرآن المبين يعني الواضح، يعني آيات واضحة في مدح الصحابة وفي تزكية الصحابة. قال وفي الفتح آي للصحابة تمدح، وفي الفتح يعني سورة الفتح، آي يعني أكثر من آية جمع آية، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. من هذه الآيات لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هؤلاء الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في ذلك الوقت العسير. وكذلك في سورة الفتح قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فمدحهم الله سبحانه وتعالى في آيات سورة الفتح. طيب نكمل.
قال الناظم رحمه الله وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيه.
نعم، هذا البيت يتكلم فيه المصنف عن عقيدة أهل السنة والجماعة بالقضاء والقدر. قال وبالقدر المقدور أيقن فإنه، سيأتي الكلام على القدر وعلى القضاء. قال دعامة عقد الدين، الدعامة يعني العماد، ما تقول دعامة البيت يعني عماد البيت. دعامة عقد الدين والدين أفيح، وهنا المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن هذه العقيدة وهي سر الله عز وجل، وقد تتوقف العقول في بعض المسائل، ولكن نتكلم عن مسألتين في القضاء والقدر. مراتب القضاء والقدر أربعة، إذا فهمت وإذا ضبطت وإذا آمن بها الإنسان حق الإيمان فإن القلب ينشرح ويؤمن بالقضاء والقدر. المراتب الأربعة على هذا الترتيب: علم الله عز وجل بما هو كائن قبل أن يكون، فكل ما يكون فالله عز وجل هو عالم به قبل كونه. المرتبة الثانية كتابته سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أمر كل ما كان في هذه الدنيا. إذن المرتبة الأولى العلم، علم الله عز وجل السابق لكل هذه الأمور، كتابته سبحانه لذلك، مشيئته. المرتبة الثالثة مشيئة الله عز وجل، لا يكون شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إذا شاء كان. المرتبة الثالثة الخلق، علم الله عز وجل وكتب ذلك سبحانه وتعالى، ثم شاءه إذا أراده، إذا شاءه الله عز وجل فإنه يخلقه ويكون. أربعة مراتب لها تفصيلات كثيرة، ولكن لتضبط هذه العقيدة. المسألة الثانية وهي الفرق بين القضاء والقدر، وتعرفون القضاء، الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خيره وشره. القضاء والقدر، وما الفرق بين القضاء وبين القدر باختصار حتى نمشي في هذه المنظومة؟ القضاء والقدر كلمتان إن اجتمعتا اختلفتا، وإن اختلفتا اجتمعتا. معنى الكلام يعني إن وردت هاتان الكلمتان في مكان واحد وفي سياق واحد فيكون القضاء له معنى والقدر له معنى آخر. وإذا ذكر فقط القضاء مثلا في موضع واحد ولم يذكر معه القدر فإنه يشمل المعنيين، وإذا ذكر القدر في موضع واحد ولم يذكر القضاء فإنه كذلك يشمل المعنيين. وباختصار حتى تحفظ الفرق بينهما، كن على ذاكرة وتذكر أن القدر سابق للقضاء. إذا حفظتها ستضبط. أنت الآن عرفت المراتب الأربعة، ولكن حتى يأتي التفريق بعض الأحيان قد يشكل عليك، هل هذه القضاء ولا القدر؟ ولكن اعرف أن القدر سابق للقضاء. فالقدر هو علم الله عز وجل وكتابته. طيب القضاء مشيئته وخلقه، انتهينا الآن. اعرف أن القدر سابق للقضاء. وإذا رجعنا إلى مراتب القدر، علم، كتابة، مشيئة، خلق. فالقدر سابق، إذن القدر يتعلق بالعلم وبالكتابة، وأما القضاء إذا شاء الله عز وجل خلقه سبحانه وتعالى. هذه إذا اجتمعت الكلمتان في موضع واحد. أما إذا انفردت كما قال المصنف رحمه الله تعالى وبالقدر المقدور، لم يذكر القضاء، يدخل فيه القضاء كذلك. نعم نكمل.
قال ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحظ والميزان إنك تنصره.
نعم، هنا المصنف رحمه الله تعالى تكلم على عدة مسائل متعلقة باليوم الآخر أو من حياة البرزخ أو بعد الموت. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. وبمجرد أن نسمع منكر ونكير يتبادر علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال الميت في قبره، يأتي ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو اسمهما، وسمي بذلك لأن الميت لا يعرفهما، منكر ونكير، هكذا ذكر أهل العلم. قال ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. ومنكر ونكير في سؤال الميت في قبره، ماذا يسألان؟ أسئلة القبر الثلاثة الذي يعرفها الجميع، من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم. فمن كان مؤمنا ثبته الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالحياة الدنيا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا يشمل أيضا سؤال الملكين في القبر. قال ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، عقيدة أهل السنة والجماعة بإثبات منكر ونكير. قال ولا الحوض والميزان إنك تنصح، يعني ينصح أنك أيضا لا تنكر الحوض ولا تنكر الميزان. المسائل المتعلقة بالحوض، أحاديث الحوض متواترة وإذا أردنا أن نعرف الترتيب الصحيح للحوض والميزان والصراط على هذا الترتيب، هذا هو الأرجح، ترتيبهم يوم القيامة. وإذا أردت أن تتذكر هذا الترتيب تذكر كلمة حمص أو حمص، الحاء الحوض، ثم الميم ميزان، ثم الصاد صراط، على هذا الترتيب. والحوض يكون في عرصات يوم القيامة، ولذلك من يشرب منه كما سيأتينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يظمأ أبدا. يكون الحوض ثم بعد ذلك الميزان ثم بعد ذلك الصراط. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض من أحاديث النبي والأحاديث متواترة كما ذكرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الحوض: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، يعني الذي تشرب منه كعدد نجوم السماء. قال: من شرب منه فلا يظمأ أبدا. نسأل الله عز وجل أن يسقينا من هذا الحوض. وكما ذكرنا أن مكان الحوض في العرصات قبل الميزان وكذلك قبل الصراط. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا الحوض والميزان إنك تنصح. اتفق أهل العلم على إثبات الميزان، وصفة الميزان له كفتان وله لسان، ووقع على ذلك الإجماع، ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عن الزجاج رحمه الله تعالى، وذكر عن الحسن البصري قال: الميزان له كفتان ولسان. الكفتان لماذا نقول هذا؟ لأنه صفته، تعرفون ذو الكفتين ولا لا؟ الميزان له تميل إحداهما والأخرى، واللسان شنو اللي بالوسط؟ ماذا يحصل؟ يتحرك عنده ميلان أحدهما مثل اللسان. أي نعم، إذا تحرك ناحية الشمال تحرك، هذا يسمى لسان. لذلك لو مثلا بحثت عن صورة الميزان ذو الكفتين ستجدون صورة هذا اللسان في الوسط. ما الذي يوزن في الميزان؟ الأحاديث الثابتة فيما يوزن ثلاثة: الأعمال والصحائف، الثالثة ما أسمع والله، الأشخاص، العامل. الأعمال مثل ماذا؟ حديث ماذا ورد؟ البطاقة هذه صحائف، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، هذا عمل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الصحائف اللي هي السجلات ولا إله إلا الله، هذه توزن يوم القيامة. العامل أكيد حديث ابن مسعود: إنهما أثقل في الميزان من جبلي أحد، وهناك يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يكون يعني يزن في الميزان مثقال بعوضة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نكمل.
قال النظم رحمه الله: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حنين السيل إذ جاء يطفح.
طيب قال: وقل يخرج الله العظيم بفضله من أين؟ قال: من النار أجسادا من الفحم تطرح، يعني هناك أجساد تعذب وتصبح فحما يخرجهم الله عز وجل بفضله من النار، سيأتينا الكلام عليه. قال: على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل. الحب جمع حبة، وهو أصول النباتات، أصول النبات يسمى حبة وجمعه حب. قال: كحب حميل السيل، يعني ما يحمله السيل، إذ جاء يطفح، يعني يفيض. وهذه أشكالهم كما وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذين البيتين اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يخرج أناسا من النار عذبوا بفضله سبحانه وتعالى ويدخلهم الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله عز وجل: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قد اسودوا، يعني هؤلاء في النار قد اسودوا في نار جهنم. قال: فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، هذا الذي ذكره المصنف، على النهر في الفردوس، نهر يقال له الحياة أو الحياة. قال: فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني كيف تنبت هذه أصول الأشجار والنباتات، كما تنبت ينبت هذا الذي قد عذب بفضل الله سبحانه وتعالى عندما يلقى في هذا النهر. قال: ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية، انظر يعني أصل هذه النبتة، انظروا إلى تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم. فبفضل الله عز وجل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فإن مآله إلى الجنة. وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة، فإنهم يعتقدون أن من جاء بالكبيرة فإنه مخلد في نار جهنم، واختلفوا في تسميته. فإن الخوارج، كما سيأتينا هناك بيت عن الخوارج، قالوا: من جاء بالكبيرة فإنه كافر في الدنيا ومخلد في نار جهنم. وأما المعتزلة فقالوا: هو منزلة بين منزلتين، وكذلك هو مخلد في جهنم والعياذ بالله. وأما أهل السنة والجماعة فيخالفونهم، لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يخرج من النار أمثال هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضحه.
نعم، هذا البيت فيه مسألتان. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل المحشر يوم القيامة، هذه تسمى الشفاعة العظمى. قال: وإن رسول الله للخلق شافع. الشفاعة العظمى يوم القيامة يقف الناس في هذا الموقف العظيم، وتعرفون الحديث يعني بطوله، يذهبون إلى آدم يقولون: أنت أبو البشر، اشفع إلى ربنا، فيقول: نفسي نفسي. ثم يذهبون إلى نوح، ثم بعد ذلك يذهبون إلى إبراهيم، ثم بعد ذلك يذهبون إلى موسى، ثم بعد ذلك يذهبون إلى عيسى، كلهم يقول: نفسي نفسي. انظروا إلى هول ذلك اليوم العظيم. ثم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اشفع لنا عند ربنا. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش فيسجد لله عز وجل، فيفتح الله عز وجل عليه من المحامد ما لم يفتحه عليه من قبل. فيقول الله عز وجل: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم تسمى الشفاعة العظمى. فهنا يبدأ الله عز وجل في الحساب بين الخلق، هذه هي الشفاعة العظمى، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعات خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الشفاعة، منها شفاعته لعمه أبي طالب، وهناك شفاعات أخرى، ولكن المقصود من كلام المصنف هو الشفاعة العظمى. قال: وإن رسول الله للخلق شافع. المسألة الثانية قال: وقل في عذاب القبر حق موضح، يعني هنا يريد أن يثبت عذاب القبر، مع أنه تكلم على مسألة منكر ونكير في أحد الأبيات السابقة، ولكن هنا يريد أن يؤكد اعتقاد أهل السنة والجماعة بعذاب القبر، وأن هناك عذاب وكذلك هناك نعيم في القبر. قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا دليل من القرآن، جمهور المفسرين على أن هذه الآية المقصود فيها عذاب القبر. ويأتي من يأتي من المتطفلين في مثل هذه الأيام يقول: لا يوجد أو لا توجد آية مصرحة بعذاب القبر، وينكرون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها عذاب القبر والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث أنه كان يتعوذ من أربع قبل سلامه في الصلاة، ومن ذلك يتعوذ من عذاب القبر. فالقبر له نعيم وله عذاب، كفانا الله عز وجل ذلك العذاب، والعذاب على الروح وعلى البدن. نعم.
قال الناظم رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي ذو العرش يصفح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقار لمن يهواه يرضي ويفضح.
نعم، هذان البيتان متعلقان بعقيدة الخوارج والرد على معتقد الخوارج وإثبات عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب المعاصي. قال: ولا تكثرن أهل الصلاة وإن عصوا، يقصد أهل الصلاة يعني المسلمين، ولا يتكلم على مسألة الآن الصلاة هل تاركوها كافر أو غيره، المقصود بذلك المسلم. قال: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، يعني أصحاب المعاصي لا تكفرهم بمعاصيهم. قال: فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، والله عز وجل بيده الصفح وبيده قبول التوبة، وكل ذنب تحت الشرك، عقيدة أهل السنة والجماعة، هو تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك لمن يشاء. فالله عز وجل دون الشرك، كل ما أتى به العبد ما دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء غفر سبحانه وتعالى. قال: ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه الخوارج هم أول من كفر بالمعاصي، أول من كفر بالمعاصي هم الخوارج. قال: ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولذلك رد أهل السنة قول الخوارج عندما كفروا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كفروا عثمان وكفروا علي رضي الله تعالى عنهم. ومن أدل وأوضح الأدلة التي ترد قول الخوارج قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، بالاتفاق أن الاقتتال كبيرة من الكبائر، فوصفهم الله عز وجل في كتابه بالإيمان ولم ينفي الإيمان عمن اقتتل، فهذا دليل على رد قول الخوارج. نعم.
قال الناظم رحمه الله: ولا تكون مرجيا لعظم في دينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزه، وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي
وبالوزن يرجح. نعم، هذه الأبيات الثلاثة ذكر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان ورد قول المرجية. ومن أبرز من خالف أهل السنة في هذا المعتقد المرجية، مع أن الخوارج خالفوا، ولكن من أبرز نقول ذلك، عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من اعتقد ذلك فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره، بالقلب واللسان والجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما المرجئة فهم خالفوا في ذلك، وطوائف المرجئة كثر لا كثرهم الله عز وجل، ولكن أبرز طوائف المرجئة ثلاثة. قال المصنف، سيأتي يعني الكلام على الثلاثة، ولكن قال المصنف رحمه الله تعالى: لا تك مرجيا لعوبا بدينه. مرجيا يعني نسبة إلى المرجئة، سيأتينا الكلام على أبرز طوائف المرجئة. طبعا سموا مرجئة لإرجائهم، تأخيرهم الأعمال عن الإيمان. قال: ألا إنما المرجي بالدين يمزح، المزح ضد الجد، فهو يمزح بدينه ولا يأخذ الدين بالجد الذي أمرنا الله عز وجل به. قال: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، يعني بالقلب وباللسان وكذلك بالجوارح والأركان. قال: وينقص طورا بالمعاصي وتارة، يعني مرة ينقص بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي يعني يزيد، وفي الوزن يرجح يعني يثقل في ميزانك يوم القيامة. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أبرز طوائف المرجئة ثلاثة: الطائفة الأولى الكرامية، وهم الذين يقولون إن الإيمان بالقول فقط، باللسان فقط، وهذا قولهم ظاهر الفساد، لأنه يقتضي على قولهم أن المنافقين مؤمنون، لأن المنافقين قالوا بألسنتهم آمنا، فلو قلنا أن الإيمان فقط قول باللسان أو متعلق باللسان فأول من يدخل في الإيمان هم المنافقون. الطائفة الثانية الجهمية، وعلى رأسهم صاحبهم جهم، يقول الإيمان هو معرفة القلب فقط، وهذا أفسد مما قبل، فقد أدخلوا حتى يعني هم لا يصرحون بذلك، ولكن يقتضي هذا القول، ومما يدل على فساد القول فساد لازم. فهم أدخلوا حتى فرعون وحتى أبا طالب في الإيمان، يعني مقتضى القول أن فرعون وأبا طالب مؤمنان، لأنهم يعرفون أن دين موسى ودين النبي صلى الله عليه وسلم حق، فهل هم مؤمنون؟ هذا قول فاسد. ولذلك أذكر من كلمات الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى في أحد شروحاته، يقول جهم حكم على نفسه بالكفر من دون أن يشعر، لأنه قال ماذا؟ الإيمان معرفة القلب، وهو أجهل الناس بذلك، يعني بهذه المقولة، فكيف معرفة وهو أصلا جاهل بهذه المعرفة؟ يقول حتى في هذه المسألة حكم على نفسه بالكفر والعياذ بالله. انظر إلى دقة العلماء في استنباطاتهم وحكمهم. الطائفة الثالثة وهي مرجئة الفقهاء، وهم الذين يقولون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، ولكنهم يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، يقولون الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وهذا قول خطأ. وترد هذا القول يعني الآيات الصريحة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. الإيمان المقصود هنا ماذا؟ الصلاة، والصلاة عمل من الأعمال، وإجماع أهل السنة والجماعة أن الإيمان يدخل في القلب ويدخل في اللسان وكذلك في الجوارح والأركان. قال وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح، والآيات كذلك في زيادة الإيمان كثيرة، فزادتهم إيمانا، والذي يزيد هو معرض للنقصان كذلك، واتفاق أهل السنة على ذلك. نعم.
قال رحمه الله ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح.
نعم، قال المصنف ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أولى وأشرح. عندكم أزكى وأشرح، يعني الكلمتان. هنا المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يرد جميع الأقوال المباينة للقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والرأي اختلف فيه أهل العلم، هل هو الرأي المناقض لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي البدعة، وردت كلمات كثيرة، ولكن مراد المصنف رحمه الله تعالى لعله أقرب الأقوال أنه يريد البدع. ذكر ذلك ابن عبد البر عن ابن أبي داود في جامع بيان الفضل وعلمه، قال قال أبو بكر ابن أبي داود في معنى الرأي هي البدع، فأقرب الأقوال المراد بالرأي هنا أي البدع. قال المصنف رحمه الله ودع عنك آراء الرجال، يعني البدع الموجودة، وقولهم فقول رسول الله أولى وأشرح. إذا تعارضت آراء الرجال وكلمات الرجال مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقدم أي قول على قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في زمن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون قال أبو بكر وقال عمر، مع أن أبا بكر وعمر هما وزيران النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يوشك أن تقع أو تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، ولكن ليتنبه الإنسان أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يفهمها بفهم السلف رحمه الله تعالى، لا يأتي بفهم جديد ويقول هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيقيد ذلك بفهم السلف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله ولا تكون من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتغدحوا.
نعم، هنا الكلام على مكانة أهل الحديث ومكانة العلماء، وقد درج كثير من الناس على الطعن في العلماء والطعن في أصحاب الحديث، وهذا دأب أهل البدع من قديم الزمان. قال ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، ماذا فعلوا؟ قال فتطعن في أهل الحديث وتقدحه. كل ما رأيت عالما من العلماء طعنت في علمه، كل ما رأيت طالب علم طعنت في علمه. هذا دأب أهل البدع، فالذي يطعن في علماء أهل السنة والجماعة هذا مسيره أنه يطعن في الدين ويؤول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على ما يريد. لأن الذين فهموا كلام أهل العلم وفهموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء، هم الذين أوصلوا لنا هذا الدين، والذين طلبنا العلم على أيديهم وجلسنا في مجالسهم. فلا بد على الإنسان أن يحذر من الطعن في أهل العلم. قال ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. نعم.
قال رحمه الله إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح.
نعم، هذا هو البيت الأخير في هذه المنظومة. اليوم تكلمنا على عجالة، ولكن ولله الحمد لم نترك شيئا، أردنا أن ننتهي في الجلسة الثانية حتى لا نربطكم بمجلس ثالث. قال إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه، يعني هذه يعني ما جاء في هذه الأبيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، قال فأنت على خير تبيت وتصبح. نعم، ليس كل عقيدة أهل السنة والجماعة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ولكن ذكر أصولا من تشبث بها ومن اعتقدها ومن ضبطها فهو على خير كبير ولله الحمد والمنة. مع أن هناك أيضا من المسائل الأخرى التي لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى. إلى هذا الحد ننتهي من التعليق على هذه المنظومة المهمة، منظومة ابن أبي داود الموسومة بالحائية. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.